اللعن الدائم على أعدائنا أجمعين، اللهم وفقنا في طلب العلم والعمل الصالح، ولا تكلنا على أنفسنا طرفة عين. كان الكلام في دلالة الجملة الوصفية على المفهوم وعدمها وعدمه، وقلنا أن المراد من الجملة الوصفية ليس هو خصوص النعت النحوي، بل المراد منه كل قيد أخذ، كل شيء أخذ قيدا في الموضوع ما لم يكن غاية أو استثناء. وبالتالي نعبر عن هذه الجملة بالقضية القيدية كما يعبر عنها عند المتأخرين. هل القضية القيدية وهي التي تكون مؤلفة من الموصوف والصفة والحكم، هل تدعي عند الانتفاء أم لا؟ وهو المعبر عنه بالمفهوم، أي بمعنى أن الحكم هل علق، سنخ الحكم هل علق على القيد، بمعنى يدور معه وجودا وعدما، فإذا وجد القيد وجد الحكم، وإذا انتفى القيد انتفى ذلك الحكم أم لا. وقلنا أن الأعلام إنما يتكلمون في إثبات المفهوم بالدرجة العليا وهو الانتفاء عند الانتفاء، للمفهوم بالدرجة الدنيا وهو انتفاء الحكم في هذه القضية انتفاء الحكم عن الطبيعي، بمعنى أنه ليس الطبيعي على إطلاقه وسريانه موضوعا بالحكم. هذا الذي تقدم. وقلنا أنه يمكن الاستدلال له، أي لإثبات المفهوم وهو الانتفاء عند الانتفاء، بوجوه متعددة. الوجه الأول وهو دلالته على الثبوت بالوضع، وحاصله قلنا أن دلالة القضية القيدية على المفهوم لها ظهور هكذا يدعي، وهذا الظهور إما أن يستند إلى الواقع، وإما أن يكون مستندا إلى القرينة العامة. أما استناده إلى القرينة الخاصة، أي لخصوصية مورد معين، أو لكون المتكلم في مقام البيان والتحديد، هذا ليس مما يعني الأصول شيئا، إذ أن الأصول إنما يبحث عن الظهورات العامة حتى يستدل بها في جميع الموارد. إذن يقال أن الظهور إما أن يكون منشأه الواضع، وإما أن يكون منشأه القرينة العامة. الدليل الأول هو ما إذا كان منشأ هذا الظهور هو الوضع، بأن يدعى أن الجملة الوصفية أو أن ذكر القيد أو أن أخذ القيد في الجملة الوصفية وهي المعتمدة على الموصوف، يؤخذ القيد على نحو أن يعلق عليه الحكم، أي أن هذا الحكم معلق على هذا القيد، وبالتالي هو موضوع لإثبات ماذا؟ لإثبات الدخالة والانتفاء عند الانتفاء. إذن يمكن أن يدعى أن دلالة الجملة الوصفية تدل على المفهوم بالوضع، أي أن الجملة الوصفية موضوعة للتعليق المذكور، وهذا التعليق يدل على الانتفاء عند الانتفاء. فحينئذ يثبت لدينا أن الجملة الوصفية تدل على ماذا؟ تدل على المفهوم. هكذا يمكن أن يقال. وقد أشار المصنف رضوان الله تعالى عليه إلى هذا المعنى بقوله لعدم ثبوت الوضع. ولكن ادعاء أن القضية القيدية ظاهرة في المفهوم من جهة الواضع، هذا الادعاء ليس بصحيح، بل رد بوجوه متعددة. الوجه الأول لو كان الأمر كذلك، أي موضوعة، أي أن القيد الذي يذكر في الجملة الوصفية يقتضي هكذا موضوع لتعليق هذا الحكم عليه، فيدور معه وجودا وعدما، هكذا هو المعنى الذي يقتضي. فحينئذ حتى يدل على المفهوم وهو الانتفاء عند الانتفاء. يقال لو كان الأمر كذلك لكان استعمال جملة الوصفية في غير التعليق استعمالا مجازيا، وكنا نشعر ماذا؟ بالعناية. ليش؟ لأنه إذا قلتم بأن الجملة الوصفية موضوعة للثبوت عند الثبوت والانتفاء عند الانتفاء كما في القضية الشرطية، لازمه أن استعماله في غير هذا المورد وهو الثبوت عند الثبوت والانتفاء عند الانتفاء، بل في مورد استعمال القيد لغير التعليق، بل استعمل مثلا لبيان فضائل وميزات ذلك الموصوف أو لوروده مورد الغلبة كما في قوله تعالى وربائبكم اللاتي في حجوركم. هذا لو استعمل في هذه الموارد لكان استعمالا لللفظ أو استعمالا للجملة في غير المعنى الموضوع لها، وهو يكون استعمالا مجازيا، فيحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى القرينة والعناية. مع أن لو استعملنا الجملة الوصفية في غير موارد التعليق لكان استعمالا شنو؟ بلا عناية، لا نشعر في موارد كما في قوله تعالى وربائبكم اللاتي في حجوركم، لا نشعر بأن هذا استعمالا مجازيا يحتاج إلى قرينة على المجاز. كذلك فيما إذا كان مثلا أنه واردا القيد واردا في سؤال السائل والإمام أجاب على نفس ذلك الجواب على نفس ذلك السؤال بذكر ذلك القيد، قطعا لا يراد فيه هذا ماذا؟ لا يراد فيه أن القيد علق عليه الحكم، مع ذلك أنها لا نشعرها هنا في المقام بالعناية. إذن عدم الشعور بالعناية كاشف كشفا إنيا على عدم ماذا؟ عدم وضع الجملة الوصفية للانتفاء عند الانتفاء. إذن الانتفاء عند الانتفاء الذي هو المفهوم ليس مدلولا وضعيا للجملة الوصفية، إذ لو كان مدلولا وضعيا للزم المجازية في موارد استعماله في غير هذا المعنى وهو غير ثابت قطعا. هذا هو الوجه الأول الذي استدل به على إثبات عدم وضعية الجملة الوصفية للانتفاع عند الانتفاع.
إذا كان المجاز ممكن على الذوق ما نستشعر الجملة.
المجاز الذي يبتني على الذوق لا ينفي القرينة، إنما ينفي القرائن 24 التي مذكورة في علم البلاغة، بس لابد لك من قرينة صارفة عن المعنى الحقيقي ولا المتبادر المعنى الحقيقي. أنت إذا استعملت جملة زين ولها معنيان، معنى حقيقي ومعنى مجازي، قطعا مع عدم وجود القرينة الصارفة لأنه أكو بحث عنه، هل اللفظ بنفسه دال على المعنى المجازي والقرينة مجرد مانع عن إرادة المعنى الحقيقي أو لا؟ أن اللفظ والقرينة كلاهما يدلان على المعنى المجازي، هناك هو بحث. وعلى كلا التقديرين لا بد لك من وجود قرينة، إما مانع وإما ماذا؟ وإما صارفة مقتضية. حينئذ على كل تقدير لا بد، نعم، عدم جعلها وفق العلاقات المذكورة في علم البلاغة، نعم، في علم البيان نعم، هذا هو ما يستذوقه أو ما يقتضيه الذوق السليم أو كذا يمكن الاستعمال. أما أنه وإن لم تذكر له علاقة في ضمن العلاقات الموجودة في علم البيان هذا شيء آخر، بس لابد من وجوده، من وجود ماذا؟ علاقة وقرينة على المجاز، وإلا مشكل. المتبادر والاستعمال استعمال في معناه الحقيقي. جيد، هذا هو الوجه الأول. الوجه الثاني، يمكن لنا أن نعكس الدعوة وأن نقول أن الأقرب هو ادعاء أن الجملة الوصفية غير موضوعة للانتفاع عند الانتفاع. نعكس هذا، شلون أن يقال هكذا؟ لا ريب ولا إشكال أن الوضع إنما هو مقدمة للاستعمال. إحنا لما نضع هذه الألفاظ لهذه المعاني؟ إنما هو لأجل استعمال هذه الألفاظ لهذه المعاني والدلالة عليها. إذن الوضع مرهون ماذا؟ مرهون بالاستعمال. فحينئذ لابد وأن نلاحظ ماذا؟ وأن نلاحظ الاستعمال في هذه الموارد ومدى الحاجة إلى الوضع فيها. ولا ريب ولا إشكال أن استعمال الجملة الوصفية في غير موارد الانتفاء عند الانتفاء بكثرة لا تحصى، بل استعماله في الانتفاء عند الانتفاء قليل جدا. فحينئذ لو قلنا بأن الجملة الوصفية موضوعة لمن؟ للانتفاء عند الانتفاء، لزم منه خلاف حكمة الوضع. احنا حكمة الوضع انما هو لأجل الاستعمال، والاستعمال مرهون في موارده، وموارد استعمال الجملة الوصفية في غير الانتفاء عند الانتفاء أكثر بكثير من موارد استعمال الجملة الوصفية في الانتفاء. فحينئذ لو قلنا بالواضع ماذا؟ بالواضع لخصوص الانتفاء عند الانتفاء، يلزم منه ماذا؟ اللغو وخلاف حكمة الوضع، بل يلزم منه إثبات المجازية في كثير من موارد استعمال الجملة الوصفية، وهذا على خلاف حكمة الوضع. واضح إن شاء الله؟ هذا هو الوجه الثاني الذي يمكن أن يستدل على عدم ثبوت الوضع. زين. الوجه الثالث الذي يمكن أن يستدل على ثبوت الوضع، على عدم ثبوت الوضع، هو أن يقال أن دلالة الجملة أو دلالة الوصف على المفهوم لابد وأن يكون كالشرط، لأنه هناك في الشرط قلنا أنه يدل على الانتفاع عند الانتفاع، غير مو عند المصنف، المصنف لم يلتزم بهذا كما تقدم. ولكن لو قلنا بدلالة الوصف على المفهوم لابد وأن نقول ماذا؟ يكون كالشرط، لابد من إثبات أو إناطة الحكم بذلك الوصف، بحيث يكون ذلك الوصف إنما يذكر لأجل تعليق الحكم على ماذا؟ تعليق الحكم عليه. بمعنى أن يكون لدينا ثلاثة أمور: موضوع ومحمول الذي هو الحكم، وهذا الوصف. الوصف إنما يكون علة لثبوت ماذا؟ لثبوت هذا الحكم لهذا الموصوف أو الموضوع. فحينئذ لا يمكن أخذ ذلك الوصف في مرتبة سابقة في الموصوف على الحكم، مع أننا نجد بأن الوصف إنما هو جزء الموضوع، لا أن الحكم ثابت لذات الموصوف والوصف يكون علة لذلك الثبوت. في الشرط شعدي إذا جاءك زيد فأكرمه، الإكرام ثابت لزيد، وأما الشرط فهو علة لثبوت الإكرام لذات زيد. أما في المقام فالوصف ليس الأمر فيه كذلك، بل الوصف ماذا؟ بل الوصف إنما يكون جزء الموضوع، بمعنى أن الموصوف أو المقيد بهذا القيد بما هو مقيد موضوعا لهذا الحكم، لا ذات المقيد موضوعا لهذا الحكم. ولذلك قيل بأن الوصف من الأمور أو ما يعبر عنهم من المفاهيم إفرادية الذي يكون متقدم رتبة على النسبة، لأن النسبة يعني معنى الحكم، متقدم رتبة بمعنى يؤخذ جزءا من الموضوع. وهذا يقتضي ماذا؟ يقتضي عدم تعليق الحكم عليه. واضح إن شاء الله؟ إذن إلى ها هنا تم لدينا ماذا؟ تم لدينا عدم دلالة الجملة الوصفية على المفهوم من جهة كونها ماذا؟ موضوعة له، لأن الوضع ليس بثابت. هذا هو الدليل الأول. الدليل الثاني هو ما أشار إليه المصنف بقوله وعدم لزوم اللغوية بدونه، لعدم انحصار الفائدة به. أقول تقدم منا أن ظهور الجملة الوصفية في المفهوم يكون له منشأ، منشأه إما الواضع وإما القرينة العامة. وتقدم بالدليل الأول أن يكون منشأه الواضع، وقد ظهر عدم كونه منشأ له لعدم ثبوت الواضع. الدليل الثاني الذي تعرض له المصنف رضوان الله تعالى عليه هو القرينة العامة، تثبت ماذا؟ كون الجملة الوصفية ظاهرة في المفهوم، وهو الانتفاء عند الانتفاء. شوي انتبهوا لأن هذا هو لب المطلب. جيد. وهذه القرينة العامة في الحقيقة إذا تصورت فهي على أنحاء ثلاث: إما الانصراف أو الإطلاق أو لزوم اللغوية الذي أشار إليه المصنف في عبارته المتقدمة. ما عندي شيء آخر. هذه القرينة العامة في المقام إما الانصراف وهو رأس سوف يشير إليه، وإما الإطلاق وإما لزوم اللغوية، أنه لو لم يدل على المفهوم سوف يأتي، لو لم يدل على المفهوم لازم ذكر أن يكون ذكر القيد لغوا. وياي إذن القرينة العامة على أنحاء ثلاث، وهذه القرائن الثلاث أما الإنصراف فغير ثابت في المقام، والوجه فيه واضح، لأن الإنصراف أي أن الجملة الوصفية ليست موضوعة للانتفاء عند الانتفاء، بل موضوعة لمطلق ثبوت الحكم للوصف المعتمد على الموصوف، موضوعة للجامد، إنما تنصرف إلى خصوص ماذا؟ إلى خصوص الجملة الوصفية الدالة على الانتفاء عند الانتفاء، هكذا يقال. لكن هذا الانصراف مما لا يمكن أن يتحقق في المقام، والوجه في ذلك أنه ذكر الأعلى، ذكروا الأعلى بأن سبب الانصراف لا يكون له إلا أحد نحوين: إما كثرة الوجود أو كثرة الاستعمال، وكثرة الوجود ليس بما هو كثرة الوجود سببا للانصراف، يعني كثرة الوجود من حيث الكبرى ليس عند الأعلام سببا للانصراف. بعضهم يقول أن سبب الانصراف إما كثرة وجود وإما كثرة استعمال. الأعلام قالوا إن كثرة الوجود لا تكون ماذا؟ حجة في الانصراف. هذا أولا نقاش من حيث الكبرى. نقاش من حيث الصغرى، أن كثرة من قال بأن الجملة الوصفية تستعمل في الانتفاء عند الانتفاء أكثر وجودا من استعمالها في غير الموارد كما يأتي إن شاء الله. إذن كثرة الوجود غير محقق أصلا، حتى شنو موجب للانصراف، وإما كثرة استعمال وهو الموجب للانصراف عند الأعلام. نقول صحيح أن كثرة الاستعمال سبب للانصراف، فلو كثر استعمال لفظ في معنى معين موجب عند إطلاق ذلك اللفظ ماذا؟ انصرافه إلى هذا المعنى، بمعنى أنه إذا كان اللفظ موضوعا لمعنى جامع له أفراد متعددة، استعمل ذلك اللفظ في خصوص فرد معين بنحو الكثرة فيه، فعند إطلاق ذلك اللفظ ينصرف إلى ماذا؟ إلى ذلك الفرد. هذا صحيح، ولكن قد عرفت أن استعمال الجملة الوصفية في الانتفاء عند الانتفاء أقل بكثير من استعمال الجملة الوصفية في غير هذا المورد كما يأتي إن شاء الله. موارد متعددة يستعمل في غير الانتفاء عند الانتفاء، كتوهم عدم دخول القيد، كأن يكون واردا في السؤال، كأن يكون واردا مورد الغالب، وأشبه ذلك كثير كما يأتي ننقل عبارة بعض الأعلام رضوان الله تعالى وياي. إذن كثرة الاستعمال غير متحققة حتى تكون موجبة للانصراف. إذن الانصراف غير متحقق في المقام. صحيح الانصراف قرينة عامة ولكن غير متحققة في المقام. الثاني الإطلاق، والإطلاق متوقف على ماذا؟ على أن يكون استعمال الجملة الوصفية في المفهوم أقل مؤونة من استعمال الجملة الوصفية في غير الانتفاء عند الانتفاء، وهو كما ترى لا ريب ولا إشكال أنه يحتاج إلى مؤونة. فإذا الذي هو الإطلاق المفيد المعين للحصة كما قلنا، وهذا أيضا غير ثابت في المقام، فلم يبقى من القرينة العامة إلا الإشكال اللغوية. وحاصل هذا الإشكال هكذا أن يقرر تقرير هذا الإشكال، هو أن يقال أنه لو كان القيد لا يدل على الانتفاء عند الانتفاء وهو المعبر عنه بالمفهوم، لزم أن يكون ذكر القيد لغوا، أي أنه لو لم يكن الحكم دائرا مدار ذلك القيد وجودا وعدما لما كان هنالك وجه لذكر ذلك القيد، بل القيد يكون لغوا ذكره من المتكلم. ليش؟ لأن وجوده وعدم وجوده سيان بالنسبة إليه. وجد القيد لم يوجد القيد، حينئذ الحكم ثابت، فحينئذ لما ذكر مولى القيد؟ لما قال أكرم العالم العادل لو كان ماذا؟ لو كان الحكم هذا وهو الإكرام ثابتا للعالم وإن لم يكن عادلا. إذن يكون هذا القيد قيدا لغوا، وهو ما يعبر عنه بإشكال اللغوية. واضح إن شاء الله؟ جيد. إذن لأجل دفع محذور اللغوية لا بد من الالتزام ماذا؟ بأنه ماذا؟ بالمفهوم وهو الانتفاء عند الانتفاء. واضح إن شاء الله؟ هذا هو إشكال اللغوية. ولكن أجيب عن هذا الإشكال بوجوه: جواب معروف وجواب يتبين لدينا حسب ما تقدم من المقدمات التي ذكرنا. أما الجواب المعروف قالوا بأنه هكذا أنتم تستدلون بقياس عن طريق الملازمة، أنه لو لم يكن الجملة الوصفية دالة على المفهوم لزم منه ماذا؟ لغوية، والتالي باطل، فالمقدم مثله، قضية استثنائية. نقول نحن نمنع هذه الملازمة، نمنع بطلان التالي، لا نمنع الملازمة، أي أن نقول أن الجملة الوصفية لا تدل على الانتفاء عند الانتفاء المعبر عنه بالمفهوم، مع ذلك لا يلزم منه اللغوية، وذلك لعدم انحصار فائدة ذكر القيد في خصوص الانتفاء عند الانتفاء. لو كان ذكر القيد فائدته هو الانتفاء عند الانتفاء فقط لكان ما ذكرتموه ماذا؟ صحيحا، لو لم نلتزم لزم منه اللغو. ولكن من قال بانحصار فائدة ذكر القيد في خصوص ماذا؟ خصوص الانتفاع عند الانتفاع، بل لذكر القيد فوائد متعددة أو أغراض متعددة، كأن يكون واردا مورد الغالب كما في قوله تعالى وربائبكم اللاتي في حجرك، وقد يكون واردا في سؤال السائل، ما أن يكون هكذا يجب إكرام العالم العادل. الإمام يجيب يقول يجب إكرام العالم العادل أو العالم العادل يجب إكرامه وهكذا. بل ذكر صاحب المعالم رضوان الله تعالى عليه فوائد وأغراض للقيد كثيرة. أنا أقرأ عبارته، قال قدس سره بأن الفائدة غير منحصرة فيما ذكرتموه، بل هي كثيرة، منها شدة الاهتمام ببيان حكم محل الوصف، وهو شنو؟ لما يقول أكرم العالم العادل يريد يبين أنه المتكلم مهتم بهذا الفرد وهو العالم العادل، ولكن هذا لا يعني عدم إكرام غير العالم العادل. وياي هذا واحد. ثانيا شدة الاهتمام ببيان حكم محل الوصف، وسببه شنو؟ قال إما لاحتياج السامع إلى بيانه، السامع محتاج، كأن يكون مثلا واحد يملك ماذا؟ يملك غنم سائمة في مقابل واحد يملك غنم معلوفة، هذا السامع هو الذي يملك السائمة. قال الإمام في الغنم السائمة زكاة، أراد أن يسمع الطرف الآخر الذي هو يعلم بأنه مالك للسامعة للسائمة. وياي حينئذ هذا ذكر محل الوصف إما لاحتياج السامع، هذا واحد، وإما لدفع توهم عدم تناول الحكم له، بمعنى أن الطرف الآخر يتوهم بأن الحكم غير شامل لمحل الوصف، فلذلك الإمام يتعمد إلى ذكر ماذا؟ محل الوصف، كما في قوله تعالى ولا تقتلوا أولادكم خشية الإملاق، كأن واحد يتوهم أنه في حال خشية الإملاق وهو الفقر والجوع هو جواز القتل وعدم تحريمه، فالله سبحانه وتعالى يقول حتى في هذا المورد لا يجوز القتل لدفع هذا التوهم. إذن ما منحصر فقط في الانتفاع عند الانتفاع، هذا بعد، فإنه قال ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، فإنه لولا تصريح بالخشية لأمكن أن يتوهم جواز القتل معها، فدل بذكرها على ثبوت التحريم. ومنها أن تكون المصلحة مقتضية لإعلام حكم الصفة بالنص وما عداها بالبحث والفحص. يعني شو يقول؟ يقول أفراد متعددة، أكو شدة اهتمام، وياي لابد من إعلام حكم صاحب الصفة بخصوصه بنص معين، ولكن غيره من الأفراد لابد لك من ماذا؟ من الفحص والتحقيق. كان يقول أكرم العالم العادل، أما العالم الفقيه وإن لم يكن عادلا، العالم البيولوجي وإن لم يكن عادلا، هذا يجب إكرامه، نعم قد يكون بالفحص والتمحيص. وياي هذا أيضا من موارد فوائد ذكر ماذا؟ وأغراض ذكر القيد، ومنها أن يكون وقوع السؤال عن محل الوصف دون غيره فيجاب على طبق السؤال، أو منها تقدم بيان حكم غيره، حكم الغير غير هذا الفرد محل الوصف مذكور في دليل آخر، فأراد أن يبين ماذا؟ محل ذكر محل الوصف. إذن هذه موارد وأغراض لذكر ماذا؟ لذكر الوصف وأخذه قيدان، فهو لا يدل على الانتفاء عند الاتفاق. وياي؟ هذا هو الجواب المشهور. أما الجواب الثاني وهو على وفق المباني التي ذكرناها أو المقدمات التي ذكرناها سابقا، بأن يقال هكذا أنتم تأتون بالدليل، إذا لم يدل على المفهوم وهو الانتفاء عند الانتفاء لزم منه اللغوية والتالي باطل، فالمقدم مثله. نقول نحن نمنع إثبات اللغوية، نمنع ثبوت هذه الملازمة. لماذا؟ نقول أنتم أقصى ما يقتضي في قولكم بأن للوصف دخالة في الحكم، وهذا نسلمه، نسلم بأن للوصف دخالة، وليس كالموارد التي ذكرت كأن يكون موردان لتوهمه، موردا لتوهم عدم شمول الحكم له، موردا لإعلامه بالناس أن يكون واردا مورد الغالب، لا لا، هذه الأمور التي تقدمت مو؟ نقول لا، أقصى ما يقتضي دليلكم حتى لا يلزم اللغوية هو شنو؟ هو أن يكون للحكم للوصف دخالة في ثبوت الحكم، وهذا نسلمه لكم أن الوصف له دخالة في الحكم في ثبوت الحكم، لكن الدخالة بأي نحو؟ له دخالة، ولكن دخالة بمعنى نفي أن يكون هذا الحكم ثابتا للطبيعة على إطلاقها وسريانها، وهذا هو معنى أن القيد له دخالة، وهو المعبر عنه ماذا؟ معبر عنه بالمفهوم من الدرجة الدنيا في مقابل المفهوم من الدرجة العليا. أقصى ما يقتضي كلامكم حتى أن الوصف له دخل حتى لا يلزم من ذكره لغو، صحيح له دخل حتى ندفع إشكال اللغوي، ولكن دخل بأي رتبة بأي درجة؟ نقول الدخل موجودة حتى في المفهوم من الدرجة الثانية حتى بالمرتبة الدنيا، وهو أن الحكم ينفي أن يكون الحكم ثابتا لطبيعي ماذا؟ للطبيعة على إطلاقها وسريانها، وإلا لكان ذكر القيد لغوا. هنا ذكر القيد لغوا مثلا نقول بهذا، ولكن هذا لا يثبت ماذا؟ لا يثبت ما يرومه القدماء من المفهوم وهو الانتفاء عند الانتفاء، أي انتفاء هذا الحكم عن حصص أخرى بقيود أخرى حتى يدل على المفهوم. إذن نحن نكتفي في دفع إشكال اللغوية بإثبات المفهوم من الدرجة الثانية دون المفهوم من الدرجة الأولى. واضح إن شاء الله؟ جيد، إلى هنا انتهى الكلام عن ماذا؟ عن الوجه الثاني الذي ذكره المصنف. الوجه الثالث الذي ذكره المصنف أو ما يمكن أن يستدل به هو ما قيل من أن الوصف علة لثبوت الحكم للموصوف، ولولا ذلك الوصف لما ثبت ذلك الحكم للموصوف. وهذا تقدم منا هكذا يقال أن الوصف علة للثبوت، وكل ما كان كذلك فهو يدور معه وجودا وعدما، إذ المعلول يدور مدار وجود العلة وجودا وعدما، فإذا وجد العلة وجد المعلول، إذا عدمت العلة عدم المعلول، فإذا كان الوصف علتان حينئذ يدل على الانتفاء عند الانتفاء. جوابه تقدم منا أن الوصف ليس الحكم ثابت لذات الموصوف، والوصف هو العلة، يعني حيثية تعليلية، بل الوصف أخذ جزءا من الموضوع، وياي هذا الذي تقدم بيانه. نقول سلمنا أنه علة، ولكن مقتضى عليته معه شنو؟ العلية ها هنا أقصى ما يقتضيه أن يكون هذا الحكم ليس ثابتا ماذا؟ ثابتا للطبيعة على إطلاقها وسريانها، بل ما دام الوصف ماذا؟ موجودا، أقصى ما يقتضيه ماذا؟ شنو؟ أن هذا الحكم ليس ثابتا لطبيعة. عندما أقول أكرم العالم العادل، أن وجوب الإكرام ليس ثابتا لطبيعي العالم على إطلاقه وسريانه، بل الموضوع لوجوب الإكرام إنما هو العالم العادل، هذا الذي ينفي، هذا هو مقتضى عليته له. ولكن لا ينفي أنه لو وجدت علة أخرى تقتضي ثبوت وجوب الإكرام للعالم، كأن يكون خادما للمجتمع. واضح إن شاء الله؟ إذن لا تنافي بينهم. إذن أقصى ما يقتضي دليلكم هو ثبوت المفهوم من الدرجة الثانية، وهو أنه لا يكون الحكم ثابتا للطبيعة في جميع أفرادها، يكفي الثبوت في الجملة وهو المعبر عنه بالمفهوم الدرجة الثانية. واضح إن شاء الله؟ إذن القول بالعلية لا يقتضي. إن قلت أنه لا مو يدل على العلة فقط، حتى تقول بأنه أقصى ما تقتضيه العلية هو المفهوم من الدرجة الثانية، نقول لا، يدل على العلة المنحصرة مو فقط علة. لو كنا ونحن والدليل فقط علة، صحيح جوابكم أقصى ما يقتضيه أن الحكم ليس ثابتا لطبيعي العالم، بل على إطلاقه وسرعه، وهو المفهوم من الدرجة الثانية. ولكن هذا لا ينفي ماذا؟ ثبوته لحصص أخرى غير العالم العادل، لأنه علم هذا أقصى ما يقتضيه. وياي نقول لا، ترى مو علة بس، علة منحصرة، فإذا دل على كونه علة منحصرة يدل على الانتفاع عند الانتفاع. واضح؟ فإذا دل على الانتفاع عند الانتفاع فهو القول بالمفهوم. هكذا يقال في المقام. قلت الجواب عن هذا لو كان مجرد، إحنا دا نتكلم مجرد ذكر الوصف هل يقتضي المفهوم أو لا يقتضي المفهوم؟ مجرد ذكر الوصف والتعليق، أقصى ما يقتضيه أن طبيعة العالم ليست هي موضوعة لوجوب الإكرام، هذا أقصى ما يقتضيه. أما كون العلة لوجوب الإكرام هو خصوص العدالة بالنسبة إلى العالم، فهذا يحتاج إلى قيام قرينة خاصة في المقام، وتلك القرينة الخاصة ليس الكلام فيها. نعم نسلم، إذا دلت الجملة الوصفية بحسب القرينة الخاصة أو القرينة الخارجية، أي الخارج عن نفس الجملة الوصفية، لو دلت على أن هذا المورد دال أن الوصف علة تامة منحصرة في ثبوت الحكم للموصوف، نسلم بأنه يدل على انتفاع عند الانتفاع. ولكن ليس الكلام في القرائن الخارجية، نحن كلامنا لو خلي وطرح الجملة الوصفية هل يدل على العلية المنحصر أو لا يدل؟ قلنا لا يدل، أقصى ما يقتضي المفهوم من الدرجة الثانية، أما المفهوم من الدرجة الأولى أو العليا ليس بذلك الوضوء. ولذلك المصنف رضوان الله تعالى عليه يقول ليس الكلام بلحاظ مورد خاص كأن يكون الإمام في مقام التحديد وفي مقام بيان تحديدي موضوع ذلك الحكم بخصوصه حتى يدل على المفهوم، هذا خارج عن محل بحث. احنا بحثنا في الظهورات العامة التي تكون نافعة لنا في موارد متعددة، لا في خصوص هذا المورد او خصوص هذا المورد. هل الجملة الوصفية او القضية القيدية تدل على المفهوم او لا تدل على المفهوم؟ هذا كلام نبي، وليس كلامنا في خصوص مورد معين إذا قامت قرينة خارجية على كون الوصف علة منحصرة لثبوت الحكم للموصوف. واضح إن شاء الله؟ هذا ما ذكرنا. إن قلت هذا أخليه بعدين. قال قدس السر، الظاهر أنه لا مفهوم للوصف وما بحكمه هذا وما بحكمه بلحاظ المقدمة الأولى. النعت ويشمل جميع كل قيد غير الاستثناء والغاية. وما بحكمه مطلقاً سواء كان الوصف معتمداً على الموصوف أو لم يكن معتمداً عليه. وذلك قام دليل على عدم دلالة على المفهوم؟ ما مقام دليل؟ ما عنده دليل؟ راح يجي يناقش دليل قدماء ويقول هذا الدليل لا يدل على عدم ثبوت المفهوم وياي؟ لكن رد أدلة القائلين بالمفهوم، قال لم ينهض دليل على ثبوت المفهوم، فهو ناف لثبوت المفهوم. المدعي لثبوت المفهوم لا بد أن يقيم الدليل، وقد أقاموا الأدلة، ولكن هذه الأدلة غير ناهضة على ثبوت المفهوم وهو الانتفاء عند الانتفاء. قال أولا لعدم ثبوت الوضع بالتقريب الذي تقدم، ثانيا عدم لزوم اللغوية بدونه، أي لو كان الحكم ثابتا بدون الوضع لكان ذكره لغوا. يقول لا يلزم منه اللغوية بوجهين ذكرناهما. لعدم، بس يا جواب المصنف بجواب المشهور، قال لعدم انحصار الفائدة به، أي بأن ذكر القيد فقط من جهة التعليق وهو الانتفاء عند الانتفاء، لا حصر الفائدة به، ما عندنا فوائد متعددة بذكر القيد. قال وعدم قرينة عامة أخرى ملازمة له، يعني شنو؟ انصراف إطلاق لا يتم في إثبات ماذا؟ في إثبات المفهوم. واضح؟ قلت كتكملة، وعليته هذا الدليل الثالث، أن يقول أن الوصف علة لثبوت الحكم للموصوف. نقول علة شنو يعني إذا علة؟ قالت وعليته فيما إذا استفيدت غير مقتضية له، أقصى ما يعني غير مقتضية للمفهوم. وعلية الوصف لثبوت الحكم للموصوف لا تقتضي الانتفاء عند الانتفاء، أقصى ما يقتضي أنه هذا علة لهذا شخص هذا الحكم ثابت، بمعنى أن هذا الحكم ليس ثابتا لطبيعي العالم على إطلاقه وسريانه. أما ثبوت شنو؟ وجود علة أخرى لثبوت نفس هذا الحكم ينفيه؟ ما ينفي. قال وعلية فيما استفيدت، فيما إذا استفيدت غير مقتضية للمفهوم كما لا يخفى. اجى إن قلت لا ترى يدلنا على العلة المنحصرة حتى يثبت المفهوم بالدرجة العليا، وهو عدم كون الطبيعي متعلقا للإكرام، هاي واحد على إطلاقه وسريانه. اثنين نفيه أو نفي هذا الحكم عن الحصص الأخرى وإن وجدت أوصافا أخرى، هكذا هو هذا هو الانتفاع عند الانتفاع. يقول ومع كونها بنحو الانحصار، واحد يقول لا علة منحصرة حتى يدل على الانتفاع عند الانتفاع. يقول ومع كونها بنحو الانحصار وإن كانت مقتضية للمفهوم وهو الانتفاع عند الانتفاع، صحيح مقتضية للمفهوم، إلا أنه لم يكن من مفهوم الوصف بل هو من مفهوم العلة كالشرط، يدخل في مفهوم الشرط. ولذلك شوي انتبهوا ياي، ولذلك هكذا شوفوا انتبهوا، قال المحقق التقي في هداية المسترشدين هكذا عبر، قال في عد الأقوال في المسألة ومنها التفصيل بين كون الوصف علة للحكم وغيره كما يظهر من العلامة في النهاية، حيث قال أن الأقرب أن تقييد الحكم به أي بالوصف لا يدل على النفي إلا أن يكون علة، وتابعه غيره كأنه لا يريد ماذا؟ لا يريد التفصيل في محل المسألة، لأنه شوفوا انتبهوا،